بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس 87 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، ما زال الحديث مع حضراتكم في كتاب المعاملات. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر بن خضر بن سليمان. وصلنا إلى الإقرار. قال: فصل في بيان أحكام الإقرار. لا يخفى على حضراتكم أن هنا عندنا 3 مصطلحات: عندنا الإقرار، وعندنا الشهادة، وعندنا أيضا الدعوة. الإقرار هو أن يعترف شخص بحق لغيره عليه، يعني هو يقر، يعترف أن هناك حق لغيره عليه. الشهادة أن يقر، أن يعترف بحق غيره على غيره، يعني حق لزيد على عمرو، هذه هي الشهادة. الطرفان خارج الموضوع. الإقرار لا، يعترف بحق غيره عليه. أما الدعوة فهي عكس الإقرار تماما. في الدعوة يعني هو يشتكي ويدعي أنه هناك حق له على غيره. لاحظوا، إقرار عكس الإقرار الدعوة، وعندنا الشهادة. إذن فصل في بيان أحكام الإقرار. عندما يعترف الشخص بأنه هناك حق عليه، هذا الإقرار وهذا الاعتراف، وكما قالوا الاعتراف هو سيد الأدلة، تأخذ به الشريعة الإسلامية ويكون بنظر الاعتبار. وينقسم عندنا في الشريعة الغراء على قسمين: إما أن يكون الإقرار حق لله تعالى أو حق للعبد. قال: والمقر به ضربان، حق الله تعالى وحق الآدمي اللي هو حق العبد. إذن الإقرار الاعتراف بحقوق الآخرين على النفس. ينقسم هذا الإقرار على قسمين: إما أن يكون حق الله تعالى، إما أن يكون حق الله تعالى أو حق الآدمي. ما الفرق بين حق الله تعالى وحق الآدمي؟ ما المقصود بحق الله تعالى وما المقصود بحق الآدمي؟ عندنا الحقوق تنقسم على قسمين: هناك شيء وهناك حق يسمى بحق الله تعالى. المقصود بحق الله تعالى هو الحق العام، يعني عندنا الآن حتى في القانون الحق ينقسم على قسمين: هناك الحق العام وهناك الحق الخاص. في الشريعة الإسلامية الحق العام يعبر عنه بحق الله تعالى تحديد، يعني إنه هذا هو حق عام أو هذا حق خاص، هذا يختلف باختلاف الشرائع. الآن أعطيكم أمثلة لحق الله تعالى ولحق الآدمي. عندنا على سبيل المثال عقوبة الزنا، إقامة عقوبة الزنا، هذا حق لله تعالى. لماذا حق لله تعالى؟ لماذا هذا حق عام؟ لأنه هذه العقوبة إذا ما أقمناها ستشيع الفاحشة، وبالتالي سيحصل هناك ضرر عام. كذلك من حقوق الله تعالى قطع يد السارق. السارق إذا لم نعاقبه ستشيع السرقة بين الناس، وبالتالي سيحصل هناك ضرر عام على الناس. فإذا حق الله تعالى عبارة عن عقوبات، حق الله تعالى عبارة عن عقوبات، هذه العقوبات شرعت للمصلحة العامة وتسمى عندنا في الشريعة الإسلامية بحق الله تعالى. أما حق الآدمي فهي حقوق شخصية متعلقة بالأشخاص، مثلا الديون. الآن الديون هي حقوق خاصة متعلقة بأشخاص. أنا الآن أقر، أعترف أنه زيد من الناس له عندي مثلا 1,000,000 دينار عراقي. هذا إقرار بحق خاص، حق لآدمي. لاحظوا الفرق، هذا حق الآدمي. حق الله تعالى لا، في مجال العقوبات التي إذا لم نقم هذه العقوبات، الجرائم ستنتشر وتفشو في المجتمع. فلذلك إقامة هذه العقوبة ماذا يسمى؟ يسمى بحق الله تعالى. إذن عندنا الآن مصطلحان، حق الله تعالى وحق الآدمي. هذا الموضوع في الحقيقة هو يطرح هنا في المعاملات المالية من باب أنه يندرج تحت موضوع الإقرار، وإلا في الحقيقة سنأتي إلى هذا الموضوع بشكل مفصل عندما نتناول الحدود والقصاص، لأنه في مجال الحدود، الحدود هي حقوق الله تعالى، إلا ما وقع في الخلاف في مسألة يعني حد القذف. والقصاص هي حقوق الآدمي، جزء من حقوق الآدميين هو موضوع إيش؟ موضوع القصاص. فهذا الموضوع يعني حق الله تعالى وحق الآدمي يأتينا بتفصيل أكثر عندما نعمل مقارنة من حيث الأحكام المترتبة، وكيف نتعامل يعني مع حق الله تعالى، أو كيف تعاملت الشريعة الإسلامية الغراء مع حق الله تعالى اللي قلنا عليه هو الحق العام، أو قريب جدا من مصطلح الحق العام في القانون الوضعي، وبين حق الآدمي، نجد أن الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحقوق الله تعالى تنظر إلى هذا الحق عندما يثبت، يعني يثبت على المتهم، تنظر إليه من باب التخفيف. يعني حقوق الله تعالى قالوا مبنية على ماذا؟ مبنية على التساهل في ثبوتها عندما تثبت. كيف نفهم هذا الكلام؟ بمعنى الآن إذا شخص أتى واعترف على نفسه بالزنا، يسن للقاضي أن يشككه، أن يعرض له بأن يعني يترك هذا الإقرار وهو الأفضل، يقول له احتمال أنت ما زنيت يا رجل، احتمال أنت ما كنت بوعيك، احتمال أنت متوهم. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ماعز عندما أتى إليه هذا الرجل الصالح، وإن كان وقع في الزنا لكن تاب توبة نصوحة رحمة الله عليه ورضي الله عنه، تاب توبة نصوحة، أتى للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أنا زنيت، وأريد تقيم علي الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، عادها مرة أخرى، قال له: لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك لعلك، يعني يريد من ماعز أنه يترك الإقرار. لاحظوا، هكذا هو حق الله تعالى، في ثبوته مبني على التخفيف عند الإقرار. أما عندما يثبت هذا الأمر على شخص، يعني انتهى الأمر، ثبت عليه، فهنا الحد يقام لا محالة. وهذا هو المقصود من حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. عندما يثبت، إذا ثبت خلاص، هذا هو حق الله تعالى. يثبت بأحد أمرين: إما بالإقرار اللي هو موضوعنا الآن، يعني شخص يأتي ويقر على نفسه بأنه زنى، يقر على نفسه بأنه سرق، يقر على نفسه بأنه شرب الخمر، هذا هو الإقرار، وهذا مبني كما قلنا على ماذا؟ على التخفيف، لأن نحن ننظر في الشريعة الإسلامية أنه العقوبة ليست غاية، وإنما العقوبة هي وسيلة للردع. الطريقة الثانية في ثبوت العقوبة في حق الله تعالى، في ثبوت العقوبة التي هي حق لله تعالى، الإشهاد أو الشهود. في كل جريمة من الجرائم هناك نصاب وعدد للشهود وشروط للشهود، فإذا تحققت هذه الشروط هنا يقام الحد لا محالة. طيب، حق الآدمي قلنا يدخل فيه ما هو من باب القصاص، ويدخل فيه أيضا الحقوق المالية. المقر به الذي يعترف به الإنسان على نفسه ضربان، قسمان، إما حق الله تعالى وإما حق الآدمي. نأتي إلى الفرق بينهما فيما يتعلق بالإقرار. أولا، فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، يعني شخص الآن إذا أقر على نفسه بالزنا، قالوا له: لعلك قبلت، لعلك لامست، قال: لا 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 أبد، أنا ارتكبت الفاحشة، زنيت كذا كذا كذا، ثم بعد ذلك أخذوه ليرجموه، كان متزوج وعقوبته الرجم. هذا عندما رأى الرجم والمسألة صارت، يعني كما نقول في لهجتنا العراقية، صارت من صدق، وسيقتل، يضرب بالحجارة، في هذه الأثناء صرخ وقال: لا يا جماعة، أنا كذبت عليكم، أنا لا زنيت ولا أبد ولا شيء. كلامه يؤخذ ولا يرجم. لاحظوا، يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق الله تعالى. نفس الكلام إذا شخص اعترف على نفسه بالسرقة، وعندما أرادوا قطع يده قال: لا، أنا كنت كاذبا في هذا الإقرار، لا تقطع يده، هذا إقرار. لو كان الزنا أو السرقة ثبت بالشهود، لا، عندئذ رجوعه، كلامه لا يعتد به. إذن نحن نتكلم عن ثبوت الجريمة بالإقرار في حق الله تعالى، حقوق الله تعالى التي تسمى بالحدود، يصح الرجوع فيها عن الإقرار. حق الآدمي الجوانب المالية، مثلا أتى شخص أمام القاضي وقال: نعم، فلان يطلبني $1000، هذا أقر بحق آدمي. هذا طالما أقر لا يصح، لا يجوز له أبدا أن يرجع في إقراره، خلاص يعطي هذه الألف يعطيها، ما عنده هذا المبلغ، المبلغ يؤخذ من ماله، تباع سيارته، يباع بيته، تباع حاجياته، حتى لو قال أنا عند الإقرار كنت كاذبا، ما كنت صادق معكم عندما قلت فلان له علي 1000 دولار، كلام رجوع لا يعتد به، خلاص أقر أقر انتهت. لذلك قال: وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. إذن أخذنا هذا الموضوع المهم، وهو أنه المقر به ضربان. يعني لاحظوا هنا الإقرار شأن شأن باقي العقود، له أركان، هناك شخص مقر وهناك مقر له، والمقر له وهناك مقر به، يعني شيء مقر به، وهناك صيغة في الإقرار. هذا المقر به إما حق لله تعالى أو حق للآدمي للعبد، حقوق الله تعالى عند الإقرار يجوز الرجوع فيها، وحق الآدمي لا يجوز الرجوع فيه. وحق الآدمي يعني حتى إذا أقر بشيء مجهول، مثلا قال فلان يطلبني مبلغ من المال، يجب عليه أن يوضح هذا المبلغ كميته ويصدق في أقل ما يقول، المهم أنه يثبت عليه المبلغ. الإقرار لا شك أنه له شروط، وكما مر معنا يعني في الحقيقة هو كل ركن من الأركان له شروط. هنا قال: وتفتقر صحة الإقرار إلى 3 شرائط. هذه الشرائط هي شرائط المقر، هذا الشخص الذي يقر بحق الغير سواء كان حق لله تعالى أو حق للعباد، له 3 شرائط. الشرط الأول البلوغ، لذلك الصبي عبارته لا يعتد بها، إذا أقر على نفسه بأي شيء كلامه لغو. العقل، لذلك المجنون لا يعتد بكلامه، والمغمى عليه أيضا لا يعتد بكلامه شرعا. والسكران ينقسم على قسمين، إما أن يكون السكر بالتعدي أو بدون تعدي. بالتعدي يعني أتى وشرب الخمر وهو يعلم بأنها خمر، هذا عقوبة له، السكران بالتعدي عقوبة له، يعتد بكل أقواله وأفعاله، لذلك إذا طلق زوجته يقع طلاقه، إذا أقر على نفسه بمال إقراره يقع، عقوبة له. أما السكران إذا كان سكره من غير تعدي، مثلا شرب دواء، علاج، كان فيه مادة مخدرة، أو شرب مثلا شراب خل ما خل وتبين أنه هذا الخل يعني كان به مادة مسكرة، كان خمر يعني، وما شاكل ذلك، ففي هذه الحالة حكمه حكم النائم والمغمى عليه لا يعتد بكلامه. والاختيار لا شك أنه الصفة التي تقابل الاختيار الإكراه، المكره لا يعتد بإقراره لأنه تحت الإكراه. من أحكام الإقرار أيضا قال، وإن عفوا من شرائط الإقرار أيضا، لكن إذا كان المسألة لها علاقة بالجانب المالي، قال: وإن كان بمال، يعني هذا المقر إذا كان يقر ويعترف بمال، بمبلغ من المال لشخص، اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد. إذا كان شخص أتى أمام القاضي وقال فلان يطلبني مبلغ من المال قدره 1000 دولار، إضافة للشروط الثلاثة المارة أن يكون بالغ وعاقل ومختار، يضاف لذلك شرط آخر وهو الرشد. ما معنى الرشد؟ الرشد يعني حسن التصرف بالمال. الصفة التي تقابل الرشد هي السفه، يعني ما يكون هذا الشخص إنسان سفيه، لذلك السفيه لا يعتد بعبارته في جانب الإقرار. السفيه يعني الإنسان المبذر لماله. سلعة، إيش حاجة قيمتها 1000 دينار مثلا، يدفع بها 4000 5000 لا يبالي، هذا يسمى سفه. فالشرط الرابع، إذا كانت المسألة لها علاقة بالجانب المالي، ينبغي أن يكون هذا الشخص أن يكون رشيدا، يعني إنسان يحسن التصرف بالمال. أما الإنسان السفيه الذي لا يحسن التصرف بالمال، لا يبالي، يقر على نفسه ب1000 دولار، ب2000، ب10000 دولار، لا يهتم لهذه الأمور. لا، هذا عبارته لا يعتد بها في الجوانب المالية. لكن هذا السفيه لو أقر على نفسه مثلا بالزنا، إقراره معتبر. لو أقر على نفسه مثلا بشرب الخمر، إقراره معتبر، لأن هذه ليست قضايا مالية. فقط في القضايا المالية يشترط الرشد. ذكرت لحضراتكم قبل قليل أنه إذا شخص أقر بشيء مجهول، القاضي يطالبه ببيان هذا الشيء المجهول. وهنا قال: وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه. شخص أمام القضاء قال: فلان من الناس مثلا له علي دولارات. دولارات كم دولار يعني؟ هنا القاضي يلزمه أن يبين. إذا قال دولارات، أنا أقصد بذلك دولار واحد، نقول له: لا، هذا الكلام غير مقبول، لأنك قلت دولارات، يعني هذا جمع، والجمع أقل ما يكون 3. قال: طيب، 3 دولارات. نقول: تمام، كلامك مقبول. وإذا قال مثلا: فلان يطلبني كذا وكذا دينارا، ما له حق أن يقول أقصد بذلك دينار واحد. نقول له: لا، أنت قلت كذا وكذا. فننظر مثلا في اللغة العربية، أقل ما يستعمل كذا وكذا، احنا نقول 21 مثلا، 21 وعشرون، هذا أقل ما نستعمله في كذا وكذا. يعني هذا الكلام الإقرار بالمجهول. وتفسير هذا المجهول، هذا موضوع الحقيقة تطرق إليه الفقهاء وبينوا لنا المجهول كيف يفسر على ضوء ما أقر به المقر. طيب، من مسائل الإقرار أيضا أنه يصح الاستثناء في الإقرار. يعني من الممكن شخص يقول: زيد له علي 1000 دولار إلا 100. هذا هو الاستثناء، يؤخذ بهذا الاستثناء، ونقول له: طيب، إذا زيد له عليك 900 دولار، زيد له علي 1,000,000 دينار عراقي إلا 200,000. تمام، إذا له عليك 800,000 دينار عراقي، وهكذا. فالاستثناء يصح ويؤخذ به، لكن بشرط، وهو إذا وصله به، يعني ما قطع الكلام، له علي $1000 مباشرة بعد ذلك، قال إلا 200. أما إذا قطع الكلام قال له علي $1000 وسكت، بعد ذلك بعد فترة قال إلا 200، لا، هذا الاستثناء لا يؤخذ به، الاستثناء يجب أن يوصل بالكلام، قال إذا وصله به، أما إذا قطعه عنه فلا. كذلك من شروط الاستثناء أن لا يكون مستغرقا، يعني كيف؟ إذا قال له علي $1000 إلا $1000، طيب ماذا بقي؟ هنا $1000 ما بقي منها أي شيء، الاستثناء في هذه الحالة يكون ملغيا، إذن في حالتين يلغى الاستثناء، الحالة الأولى إذا لم يصله بما قبله، الحالة الثانية إذا استغرق الاستثناء جميع الأفراد بحيث ما بقي شيء مقر به، أيضا هنا الاستثناء يكون لاغيا. ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به. من أحكام الإقرار أيضا وهو الحكم الأخير، قال وهو يعني الإقرار في حال الصحة والمرض سواء. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن نحن عندنا في المرض، والمقصود هنا بالمرض يعني مرض الموت، هذا هو المقصود بالمرض، ليست الأمراض الاعتيادية، لا، مرض الموت. عندنا في مرض الموت المريض، مرض الموت لا يحق له أن يتصرف بأمواله كما يشاء، هناك قيود عليه، له حق التصرف بقدر الثلث، أكثر من الثلث لا يتصرف، وهذا يأتينا في الحجر إن شاء الله تعالى. هنا ربما أحد يتوهم أنه في مجال الإقرار إذا كان الشخص مريض مرض الموت أيضا لا يجوز له أن يقر بحق عليه أكثر من الثلث، لا، الإقرار يختلف عن التصرف المالي، في الإقرار هنا إقرار المريض صحيح وإن كان أكثر من الثلث، الإقرار مقبول في المرض يعني مرض الموت كما هو مقبول أيضا في حال الصحة. إذن وهو يعني الإقرار في حال الصحة والمرض يعني مرض الموت سواء، يعني مقبول هنا ومقبول هنا، ولا أحد يتوهم أنه الإقرار في حال المرض يأخذ نفس الأحكام الشرعية المتعلقة بالتصرف بالمال، لا، لا يأخذ هذا الحكم. خلاصة الباب فيما يتعلق بالإقرار، الإقرار هو إخبار الشخص بحق عليه، يعني بحق عليه للغير، وقلنا يقابل الإقرار الدعوى، لأن الدعوى هو إخبار الشخص بحقه على الغير، وعندنا الشهادة هو إخبار الشخص بحق الغير على الغير. أركان الإقرار 4: مقر هو الشخص الذي يعترف على نفسه، ومقر له الجهة المستفيدة بالإقرار، ومقر به وصيغة. شروط المقر أن يكون عقل بلوغ اختيار، هذه الشروط عامة يعني في كل أنواع الإقرار، ورشد فقط في المال، في المال خاصة. وشرط المقر له عدم تكذيبه المقر. هذه ربما ما أخذناها في المتن. المقر له إذا كان إنسان، كان شخصي يعني، ما كان حق لله تعالى، فيشترط أن لا يكذب المقر. يعني أتى شخص أمام القاضي وقال هذا الرجل له علي 1,000,000 دينار، وهذا الرجل قال لا، أنا ليس لي عليه شيء، طالما كذب سقط الإقرار، فيشترط عدم تكذيب المقر. أحكام الإقرار 4، يعني على ما هو موجود في هذا الكتاب، وإلا هي أكثر من هذا. أولا، حق الله يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، حق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. إذا أقر الشخص لشخص بحق مجهول رجع إليه في بيانه، وهنا يقبل منه أي شيء يعني يحتمله الكلام، أي شيء اللفظ يتحمله، أقل شيء، أقل شيء اللفظ يتحمله يكون مقبول. ثالثا، يصح الاستثناء في الإقرار بشرط إذا وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه، وقلنا أيضا أن ما يكون يعني بحيث الاستثناء يستغرق جميع الأفراد. رابعا، الإقرار في حال الصحة والمرض سواء. عندنا الإقرار له أركان 4 كما هو معلوم، وأحكامه هي هذه المسرودة هنا. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درسنا القادم الإعارة أو العارية بإذن الله تعالى. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.